بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فدرسنا في مثل هذا اليوم في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. أخذنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالإسراء والمعراج مما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في قسم السيرة النبوية. والليلة إن شاء الله نتحدث عما ذكر رحمه الله بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة أمي المؤمنين. قال الذهبي رحمه الله: قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة، أي بعد موت خديجة، في حياة خديجة رضي الله عنها لم يجمع إليها أخرى ولم يتزوج فوق خديجة رضي الله عنها لما لها من السابقية والمكانة. فلما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة وعائشة أمي المؤمنين، على ما يأتي التفصيل فيه إن شاء الله. قالت قبل الهجرة، هي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قالت: وأنا ابنة ست وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين، كان العقد في مكة والدخول عليها في المدينة بعد الهجرة. قالت: جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، جم ما سقط عن منكبين من شعر الرأس، فهيأنني وصنعنني، في أن تهيئ العروس هذا معروف من قديم، ويقال عروس للرجل والمرأة، رجل عروس وامرأة عروس، هو اسم وصف، وأما ما اصطلح عليه الناس قال عروس وعريس هذا لا يمت إلى اللغة بصلة، بل يقال في الرجل عروس، لا يوجد في قواميس اللغة كلمة عريس، إنما عروس، تحفة العروس، وهو يطلق على المذكر والمؤنث كعجوز، رجل عجوز وامرأة عجوز، ورجل عروس وامرأة عروس. قال: فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي إليه. قال عروة: ومكثت عنده 9 سنين. وهذا حديث صحيح، نعم هذا ثابت أصله في البخاري. وقال أبو أسامة عن هشام عن أبي قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي ابنة 6 سنين، أي عقد عليها، ثم بنى بها وهي ابنة 9. أخرجه البخاري. وقد شنع بعض العقلانيين والملاحدة وهكذا أيضا بعض الطاعنين في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثة، مع أن أولا تختلف النساء وبنيتهن قديما وحديثا، حتى إلى الآن النساء يختلفن، منهن من تبلغ سن المحيض قبل 15، في 10، في 9، في 11، في 12، النساء يختلفن من حيث البنى ونحو ذلك. فإذا كان هذا في الزمن المتأخر فبنية النساء في الزمن المتقدم كان أمتن وأقوى، وهذا محمول على ذلك، كان هذا معروف عند العرب، بل حتى معروف عند غيرهم. وقد رددنا على هذه الشبهة بفضل الله في جزء صوتي على بعض المشككين، بعض النصارى، بعض العقلانيين، ومن ذلك أشياء موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم، وأيضا أشياء موجودة عن قساوستهم، وهكذا يذكرون عنهم حتى عن الشيعة أنفسهم، بعض مرجعيات الشيعة يذكرون عنهم أشياء عجائب في هذا، والله المستعان. وأما عند الكفار فلهم أغراض من ذلك، إنكارهم الزواج ما يسمونها بالقاصرات أو الصغيرات من أجل انتشار الفاحشة والرذيلة، يدل على ذلك أنهم لم يقننوا السن للصداقة، أباحوا تعدد الصديقات وربط العلاقة مع الفتيات الصغار، بنت 10 لا بأس اتخذ لها صديقا، ولا بأس عندهم حتى أن تمارس الرذيلة والفاحشة، أهم شيء ألا تتزوج السن هذا، أن يكون لها صديق يخلو معها ونحو ذلك، هذا عندهم هذا حرية، حريتها. لكن من الجرم بمكان أن تتزوج بهذا السن، فهذا هدف يهدفون إلى انتشار الرذيلة وانتزاع الفضيلة، إغراق الشباب والشابات في مستنقع الرذيلة والعياذ بالله. قال الشافعي رحمه الله وهذا ثابت عنه قال أدركت جدة لنا ابنة 20 سنة جدة قالوا تزوجت في 9 وأنجبت في 10 وابنتها تزوجت 9 وأنجبت 10 وصارت جدة فعلا وعمرها 20 سنة. والزواج المبكر فيه فوائد كثيرة على الفرد وعلى المجتمع. وإذا كان الإنسان يخاف على ولده أنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية فليرعاه هو وزوجته بدلا من أن يتحمل السمعة السيئة وولدك فعل يزوجه إلى البيت ويرعاه هو وإياها، وعند أن يشعر منه القدرة والكفاءة على استقلال ببيت مستقل يصله ببيت مستقل. وهناك عادة موجودة إلى الآن في بعض القبائل، قبائل نجد إلى الآن، هذه القبيلة مشهورة ومعروفة بالتوازن الأخلاقي، منذ أن يبلغ الشاب عندهم سن 15 يعقد له ويزوج، لا يتأخر عن ذلك أبدا، يختار هو أو يختار له أبوه، فعند أن يتم الاختيار يتم العقد ويتم إعلان الزواج، ثم تبقى البنت في بيت أبيها والولد في بيت أبيه، ولكن يتاح له الذهاب والإياب إليها في مكان مستقل، وأبوها يرعاها وأبوه يرعاه إلى أن يبلغ سن 18 أو قبل أو بعد أن يؤانس منهم رشدا، يتم حفلة أخرى، حفلة التخرج، ويفصلون في بيت مستقل، ويكونون في المرحلة الأولى على الحالة التي سبقت الإشارة إليه. وهذه القبيلة لا يعرف عنها سمعة سوء أبدا، لا في شبابها ولا في فتياتها، لأن الشاب يحصن مبكرا والشابة تحصن مبكرا على ما سبقت الإشارة إليه، وهذا أمر جيد. هذا كلام سيفرح به الشباب، يقول ليت آباءنا يسمعون هذا الدرس، لا بأس نحن معكم على هذا. الزواج المبكر لمن استطاع إليه هذا أمر طيب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا سنة الله يا أخي، سنة الله. فإذا كان الأب مقتدر فليزوج ولده، ويجب عليه ذلك وجوبا ولو أن يقترض لو كان يستطيع السداد، وأما إن كان لا يستطيع السداد فنسأل الله أن ييسر حاله وأمره. وأيضا على الشاب الاستعفاف والدعاء، قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فالشاب عليه أن يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، يدعو الله يتعفف، والله سبحانه وتعالى سيهيئ له من أمره رشد. كل ما عليه خاصة في هذا الوقت، كل ما أقبل والتزم معناه عجل برزقه، لأن الناس هذه الأيام يبحثون عن الشخص المستقيم. الناس اليوم ما صاروا يبحثون عن الشخص الغني أو صاروا يبحثون عن الشخص صاحب الوجاهة، لقلة المستقيمين يبحث عن المستقيم وربما أعانه. وهذا إن دل على شيء يدل على ما يفتقده كثير من الناس من الكفاءة في الأخلاق والدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كان الاسترسال هذا فقط عند هذه المعلومة المتعلقة بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها. من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، فكل نسائه تزوجهن ثيبات لمقاصد دعوية عليه الصلاة والسلام. قال وقال عبد الله بن إدريس قبل ذلك قال وقال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريتك في المنام مرتين، أرى أن رجلا يحملك في سرقة حرير، أي قطعة من حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشف فأراك فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك في المنام رؤيا، فكان يقول إن كان هذا من عند الله أي وحي من الله هذا يمضه، إن كان حديث نفس فهو حديث نفس، فكان يقول إن كان هذا من عند الله يمضه، ورؤيا الأنبياء وحي. ففي هذا دليل الحديث متفق عليه أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة كان برؤيا وحي المنام قبل أن يعقد عليها عليه الصلاة والسلام. قال وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألا تزوج؟ قال ومن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال من البكر ومن الثيب؟ فقالت: أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك، فقال: اذكريهما علي. قالت: فأتيت أم رومان. من هي أم رومان؟ أم عائشة زوجة أبي بكر. فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله يذكر عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له، فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله: أنا أخوه وأخي، وابنته تصلح لي، لأنهم أخوة في الدين وليسوا إخوة لا من الرضاعة ولا من النسب. وكانت الأخوة في الدين كانوا يتوارثون بها، وكان يظن أبو بكر أن هذه الأخوة تقوم مقامة الأخوة من النسب، لأنه كان يقول أبو بكر أخي وصاحبي، كان يقول: أو تصلح له زواج من ابنة أخي؟ قال: هو أخي وتصلح لي ابنته، لأنه ليس أخوه من النسب ولا من الرضاعة، بل هو أخوه في الإسلام. قالت: وقام أبو بكر فقال لي أم رومان، يعني وقام أبو بكر فقالت لي أم رومان، أي تقول لخولة بنت حكيم: إن المطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، والله ما أخلف وعدا قط، تعني أبا بكر. قالت: فأتى أبو بكر المطعم فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ هذا من وفاء أبي بكر، كان مجرد مثل ما يقول فلان قد ذكرها فلان عندي، فلان تكلم معي، ما قال هذا رسول الله مباشرة، لا، يقول يبدأ اذهب إلى المطعم بن عدي، لأنه ما كان يخلف وعدا قط أبو بكر رضي الله عنه. فأتى إلى المطعم بن عدي قال: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ الذي يقول هل لا زالت لك رغبة، هل إيش موضوعها؟ قالت فأقبل على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله في دينك، كان رفض منهم، لعلنا إن أنكحنا يمكن أن هذه المرأة تؤثر في ابن المطعم بن عدي فيصبئ، يعني يسلم وترده إلى دينه، وهم ما يريدون ذلك، كانوا أهل جاهلية وشرك، إذن أتى الرفض من عندهم. فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر فقال: ما تقول أنت؟ يقول: ما تقول أنت؟ قال: إنها لتقول ما تسمع، يعني رد لها، يعني القول ما قالت حذامي، ما قالت هي، القول ما قالت هي، وهذا كله من وفاء أبي بكر رضي الله تعالى. انظروا كيف كانت العرب. قال: فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، يعني ما أخذ في نفسه شيء، فقال لها: قولي لرسول الله فليأتي. يقول لمن؟ خولة بنت حكيم: قولي لرسول الله فليأتي. فجاء رسول الله فملكها، أي عقد عليها. قالت: ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن الموسم، فحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم صباحا. قال: من أنت؟ قلت: خولة بنت حكيم. فرحب بي وقال: ما شاء الله أن يقول. قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة. قال: كفؤ كريم. كفؤ كريم فيه الترحيب بالكفر، مثل هذه الكلمات: كفؤ كريم. ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: تحب ذلك، يعني ماذا تقول صاحبتك أي سودة، يعني هل هي موافقة؟ قالت: تحب ذلك. قال: قولي له فليأتي. قالت: فجاء رسول الله فملكها، أي عقد عليه، وقدم عبد ابن زمعة فجعل يحث على رأسه التراب، يعني كالمتذمر والرافض لهذا الأمر. فقال بعد أن أسلم، أنه أسلم بعد ذلك، قال: إني لسفيه يوم أحث على رأس التراب أن تزوج رسول الله سودة. قال الذهبي: إسناده حسن، قد ذكره أيضا ابن جرير الطبري في تأريخه بسند رجاله ثقات، والنص أطول من هذا لما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. طيب، تتميما للفائدة، مع أن كان حديثنا عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلنكمل من هذا الموضع تلخيصا مما ذكره ابن جرير في تأريخه. أولا، ما جاء في عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسيب الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. إذن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 11 ومات عن 9. وفي رواية أخرى للبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، هؤلاء الذين مات عنهن تسع نسوة. قد ذكر الحافظ في شرح لهذا الحديث وجه الجمع بين الروايتين، قالوا في المختار من وجه آخر عن أنس تزوج 15 دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن 9. إذن هذا جمع من الروايات، في رواية تقول تزوج 15 نعم الذي ملكهن 15 دخل بإحدى عشرة مات عن 9. ذكر الحافظ ابن كثير قال يونس بن بكير محمد بن إسحاق مات خدية بنت خويلد قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم تزوج عليها امرأة حتى ماتت هي وأبو طالب في سنة، قال له عام الحزن. فتزوج بعد خديجة سودة بنت زمعة مباشرة، ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر، لم يتزوج بكرا غيرها ولم يصب منها ولدا حتى ماتت. حتى بقية نسائه كل أولاده من من خديجة، هي أم أولاد إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية سريته. ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت عمر، ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية، إننا زينبان، زينب بنت خزيمة الهلالية يقال أم المساكين، ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش، ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، قال ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير، ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية. هذا الترتيب أحسن وأقرب ترتيب لما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة. هؤلاء جميعا من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. وكذلك تحدث الإمام ابن القيم الجوزية عن هذا الترتيب مع تقديم وتأخير يسير، وكما يلي: أولاهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، ثم أم حبيبة، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالي. هذا 11. وما يتعلق أيضا الشيء بالشيء يذكر، من أهم ما يذكر في موضوع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موضوع أحب أزواجه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن فضلها أن القرآن نزل ببراءتها، نزل ببراءتها في آيات تتلى إلى ما شاء الله، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. الآيات 10 آيات في سورة الملك نزلت في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أجمع العلماء قاطبة أن من رمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منها فهو كافر بالاتفاق، لأنه مكذب للقرآن الكريم. وما أجرأ الشيعة على الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لو أن إنسان طعن في عرضك، أنا أو أنت، مصيرنا نقتتل مع هذا الذي يطعن في عرضه، نقتتل دون أعراضه إنسان يطعن في عرضه. فتجاسر هؤلاء القوم لقلة دينهم، بل لا دين لهم صحيح، إلى أن يطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي لم يجرؤ عليه أحد لا من اليهود ولا من النصارى. اليهود لما أرادوا، لما رأوا النصارى، لما رأوا مريم ولدت من غير زوج استعظموا ذلك، استعظموا ذلك جدا. وكان من جملة ذلك، من جملة ما استعظموه، لهذا قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. انظر، ما طعنوا فيها ولم يستسيغوا الطعن فيها، لأنهم قالوا لها يا أخت هارون، قول لها يا أخت هارون، ذكروا أنه ليس هارون النبي. بين فترة بين هارون الذي هو أخو موسى وبين عيسى 100 سنين، لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، فاستعظموا ذلك لأنه يسمى باسم نبي من الأنبياء. وأما هؤلاء فلم يرعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام، بل طعنوا في عرضه، بل وصل بهم الأمر إلى أنهم يقولون إن فرج النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وفي الجنة لكن فرجه في النار، لأنه كان يعاشر عائشة. انظر على جرأة عجيبة. هناك أعياد سنوية، احتفالات تقام في إيران، في العراق، وأما في اليمن لا زالوا على استحياء، ما قد بيقيمون أعياد كل سنة، والله أعلم إيش دار في الزوايا، لكن الذي يظهره الآن الإعلام موجود في الحوزات، موجود في النجف، موجود في العراق، موجود في إيران، عبر وسائل مرئية، احتفالات يأتون بكيك تورتة حمراء مكتوب عليها عائشة في النار، يجتمعون ويتقاسمونها ويأتون بالسكين ويقطعونها. ومن الذي يتولى الحفل هذا؟ المرجعيات الدينية المعممين الكبار يأتون بحفلة أرجوحات وألعاب أطفال وهم يلعبون عائشة في النار عائشة في النار ويرددون هذه الأنشودة. انظر إلى أي مستوى، على جرأة عجيبة جدا. وبعد يأتيك مغفل، إنسان مغفل في يظن أن هؤلاء لهم في الإسلام حظ ونصيب، والله ما له في الإسلام حظ ولا نصيب من وصل به الأمر إلى هذا الحد. تكذيب للقرآن الكريم، طعن في عرض النبي الأمين صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. الله يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. هذا بنص القرآن. فمن اتهم امرأة نبي من الأنبياء أيا كان بأنها زانية فقد طعن في ذلك النبي. ما زنت امرأة نبي قط. وقال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا الخيانة ليست خيانة فراش بالاتفاق، إنما هي خيانة دين، خيانة سر. يخبران الأضياف، زوجة لوط كانت تخبر قومها أن هناك أضياف عند لوط، ويعمدون إلى أضياف لوط فيقول لا تخزوني في ضيفي، وكانوا يأتون الذكران من العالمين يفعلون فعلتهم الشنعة. فإذا هي خيانة دين وأمانة وسر، وليست خيانة فراش بالاتفاق. هذا أمر مهم. وأما الموجودين اليوم هنا في اليمن يعتقدون، هناك مقطع صوتي لمحمد عبد العظيم الحوثي يقول في هذا المقطع عن عائشة رضي الله عنها قال كان معها معسكر من الشباب، كان معسكر من الشباب من قريش تجمع بينهم بين الفتيات من قريش وتزاوج بينهم وترضعهم حتى يكونوا إخوة من الرضاعة. انظر إلى أي جرأة. يعني هذا القول أسوأ من قول من يرميها بالزنا، هذا معناها جعلها دكان للدعارة والعياذ بالله. وهذا تصريح وسائل إعلام مرئية ومسموعة توضح بالصوت والصورة هذا الكلام وينشر أمام الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من حمق الرافضة أنهم يكرهون أي شيء أحمر، اللبس الأحمر، ولهذا يلبسون السواد، يكرهون حتى الحصان الأحمر، الجمل الأحمر، الشاة الحمراء. لما؟ قالوا الحميرة، كانت تلقب بالحميرة، فكرهوا كل شيء أحمر من أجل ما يطيقون شيء له صلة بلقب عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى على مستوى كما سمعت الأسماء أو الألوان لا يطيقونها. فهذا من حمقهم. وقد ذكر من حماقاتهم في كتاب منهاج السنة النبوية الشيء الكثير الذي تضحك منه، تضحك منه. طيب إذا الخلاصة في هذا ذكرنا ما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بعائشة أو سودة أو بقية أمهات المؤمنين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مرحلة بعد أن انتهى المقصد من التشريع، فقال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. هذا رد على العقلانيين وغيرهم الذين يطعنون في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذريعة. فالله سبحانه وتعالى أباح له قبل ذلك من النساء ما شاء لإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا للدعوة. وكان من الأنبياء سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. فهذا كان تشريع من قبلنا غير محصور. فالشريعة هذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي جاءت لتضبط مسألة التعدد، ما جاءت لتفتحها، كان من قبل مفتوح من غير حساب. حتى في زمن الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من الصحابة بعد أن نزلت الآية وكان له 10 نسوة، بعد أن نزلت الآية قال امسك 4 وسرح 6، سرح 6. هذه من الأدلة أن الزواج كان مفتوح فالذي يطعن اليوم في الإسلام أن الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من جملتها أنها جاءت فتح الباب للتعدد، نقول لا، هذا من الإسلام جاء ضيقها وحصرها، ما هو فتحها. كانت الملل والشرائع من قبل هي التي فتحت التعدد من غير حصر، إنما هذه الشريعة جاءت بضبطها بحسب الحاج، ضبطتها في أربع. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خاف الإنسان أنه لا يعدل فشأنه أن يقتصر على واحد، لأن العدل في الزوجات واجب من واجبات الشريعة الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له زوجتان مال إلى إحداهن أتى يوم القيامة وشقه مائل. خير مشهد فظيع يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، الناس يمشون معتدين وهو يمشي مائل، يعرف هذا الموقف أن هذا كان متزوج أكثر من واحدة وكان يميل إلى إحداهن. هذا من شدة العقوبة، وما يدلك على وجوب العدل، وجوب العدل. فالذي لا يجد من نفسه عدلا ولا قدرة على العدل هذا يقتصر على واحدة. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذه حكم شرعية عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو أحكم الحاكمين جل جلاله وتقدس أسماءه. جاء بأمور عظيمة جدا للرجال وللنساء، حتى من قبل أيضا مما رحم من رحمة الله، كان من قبل الرجل يطلق المرأة مرارا لا تنفك عنه، ويطلقها ألف مرة، طلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها، ما في حاجة اسمه طلاق بائن. جاء الإسلام وضبط المرأة، مسألة الطلاق، الطلاق مرتها، أمهلك المرة الأولى والثانية، المرة الثالثة قال خلاص ما عاد، صار على حكمة. فكانت المرأة في الجاهلية تطلق لا تخرج من عصمة زوجها، لو طلقها ما طلق مرارا. جاء الإسلام فضبطها، الطلاق مرتها، بعدها إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وأيضا جعل هناك مخرج للزوجة، حتى لو أمسك الرجل مسألة الطلاق أتى بشيء اسمه الخلع، أعطاها صلاحية، لكن صعبة لأن المرأة قاصرة العقل وضعيفة العقل والدين، لو جعل الملك بيدها والطلاق بيدها طلقه بكرة وعشية، إذا لم يأتي بمقاضي من السوق طلقته وذهب يبحث له عن بيت غير البيت، لكن جعل العصمة بيد الرجل، فالرجل يتألم ويضيق ويكابد ويغضب ويزعل، وربما خرج من البيت يكتب، ما يلجأ إلى الطلاق إلا إذا طفح الكيل أو لم يكن متزنا أو استرسل مع الغضب ونحو ذلك، جعله بيد الرجل. وفي نفس الوقت ما جرد المرأة من الصلاحية، أعطاها وشدد عليها من أجل تمسك يعني شوي، أعطاها تملك مسألة الخلع بيدها، والخلع ما يقوم مقام الطلاق وزيادة، فسخ بالاتفاق لا إشكال فيه، وتعتد باستبراء الرحم على قول، وقول أنها طلاق تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. على كل الخلع معناها أنها تعيد له حديقته كما جاء في الحديث، معنى حديقته يعني المهر كامل، كل ما قدمه تعيده ترده إليه، فإذا فعلت ذلك هذا يقال له خلع. أو اصطلحوا على شيء، اصطلحوا بينهما صلح، إسقاط شيء من الحقوق مقابل الطلاق ونحو ذلك، هذا أيضا الصلح معمول به. الشاهد من هذا أردنا أن يعلم المسلم والمسلمة أن الإسلام وتعاليم الإسلام فيها غاية الرحمة والحكمة، غاية الرحمة والحكمة بالرجال وبالنساء. والله سبحانه وتعالى لم يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حصل هذا الأمر أن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن الزيادة على أربع هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم في نهاية الأمر قال الله عز وجل لنبيه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لا يبدل ولا يطلق ولا يزيد على ذلك ولو أعجبه حسنهن. ولا تحل نساؤه لمن بعده من الناس، محرمات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين وصيانة للجناب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة. ولأن المرأة إذا تزوجت بعد زوجها المتوفى عنها فإنها لآخر زوج، إنها لآخر زوج، وقال بعض العلماء إنها تخير يوم القيامة، والأمر لله، هذه أمور من أمور الغيب. لهذا يعجبنا في مثل هذا المقام لما جاء رجل إلى أحد، ومر معنا في أدب الدنيا والدين للماوردي أن الرجل أتى إلى أبي الحسن الماوردي فقال إني جئتك أسألك بسؤال قد أشكل علي، قد أشكل علي، أسألك تخبرني ما نجم، ما نجم إبليس، ما هو نجمه، وما نجم آدم. الناس يقولون آدم إبليس كان نحس في النجم، وآدم كان سعيدا، وإبليس كان شقيا، فما نجمهما؟ قالوا دخل بهيئة حسنة، فلما تفاجأ بالسؤال قال فجعل ينهنهه الناس أي يسكتونه، السؤال ما أحد يسأل عن نجم آدم ونجم إبليس. قال فتفطنت فجاوبته فقلت له إن المنجمين يزعمون أنهم لا يعرفون التنجيم إلا بمعرفة الأب والأم، فإذا جئتني بأب آدم وأمه وأب إبليس وأمه أخرجت لك نجم إبليس وآدم. الرجل أعجب بالجواب وذهب يلتمس فترة من الزمن يبحث عن اسم أب آدم وأم آدم وأب إبليس وأم إبليس، فجاء بعد فترة فقال لي إني قد التمست فلم أجد أبا لآدم ولا أما له، ولا أعرف أبا لإبليس ولا أما له. قال إذن لن تجد معرفة لنجمهما إلا إذا عرفت أباءهم وأمهاتهم. فبعض الأشياء تكون من قبيل الفضول السؤال عنها، أمور غيبية لا يعلم بها إلا الله. وذكر بعضهم من السئلة أنه كانوا يقولون حتى في العامة باللغة العامية يقولون أن لا تقول واضي، واضي زوجة إبليس. فلما سئل بعض العلماء قال ما اسم زوجتي؟ قال ذاك عرس لم نشهده، أما عرس إبليس ما شهدنا العرس ولا حضرنا العقد ولا ندري ما اسم زوجته. فهكذا جوابك لمن سألك عن سؤال لا فائدة فيه، قال له نفس هذا الجواب، ذاك عرس لم نشهده. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.